بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن ندلف إلى موضوعنا، نذكركم بعنوان محاضرة قديمة لكنها كانت مهمة، كان عنوانها السلفية منهج ملزم لكل مسلم. وبينا أن السلفية ليست يعني منظمة، ليست جمعية، ليست هيئة إدارية. أساسا السلفية قبل كل ذلك هي منهج في فهم الإسلام وفي العمل به، وأن كل مسلم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أن يفهم الإسلام ويطبقه طبقا لمنهج السلف الصالح، أو منهج أهل الحديث، أو منهج أهل السنة والجماعة، سمها ما شئت، فنحن لا تتعبدنا اللافتات، وإنما هي باختصار شديد منهج في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما، وذلك وفق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ورب عليه أصحابه الكرام، وتابعهم على ذلك التابعون وتابعوا التابعين إلى يومنا هذا، يعني بإحسان إلى يوم الدين. فهي عبارة عن الإسلام نفسه، لكن هي طريقة معينة في فهم الإسلام، تمييزا لها عن الفرق الضالة التي انحرفت عن أهل السنة والجماعة كما بينا ذلك من قبل. ومن ثم نحن لا نعتقد إطلاقا لا السلفية حكر على الدعوة السلفية بالإسكندرية، ولا على أي كيان سلفي، سواء إخواننا ومشايخنا في جماعة أنصار السنة المحمدية أو أيا كان، سواء فرادة أو الجماعات أو تنظيمات تنتسب إلى السلفية، فليست حكرا على أحد، لأنها منهج وليست تنظيما. فمن ثم العائلة السلفية الناس تتعجب الآن، ويكثر النقاش من أين أتى السلفيون، حتى إن بعض الإعلاميين يعني يقول ده الإخوان كانوا أرحم، يعني إذا تطلعون منين السلفيون. وبدأ الناس تجاوب السؤال وتناقشوا من أين أتى السلفيون. هم يتصورون السلفيين ناس نزلت كده من الفضاء الخارجي، غزاة من الفضاء الخارجي هبطوا عليهم فجأة، وذلك بسبب شؤم هذا المصطلح الكريه، مصطلح النخبة. النخبة المثقفين والكذا وكذا، اللي هم تعالوا علي رب تكبروا على خلق الله ان هم المثقفين، ومن عداهم دون ذلك هم النخبة والصفوة، اما هؤلاء الاخرون فينظرون اليهم نظرة دونية. ومن ثم ظلوا في ابراجهم الفكرية العاجية يتكلمون عن العلماء والقولبة والصفوة والنخبة، ويتباهون بهذا اللقب الفارغ، وهم معزولون حقيقة عن يعني الشارع وعن جسد هذه الأمة. ومن ثم كانت الصدمة شديدة جدا عليهم حينما اكتشفوا أنهم يهيمون في فراغ. اكتشفوا عند أول اختبار أنهم يعني محدودون جدا في كل شيء. هم عمرهم ما حربوا، ما أحد حرب هؤلاء جميعا، بالعكس كانوا مطلق اليد في تكوين الأحزاب وفي الإعلام وفي الجرائد، وميزانية من الدولة تنفق عليهم على هذه الأحزاب، ثم اكتشفوا أنهم مجرد أحزاب كرتونية وفقاقيع هوائية في الواقع. عند أول اختبار يعني صفعوا صفعة خروا منها لليدين وللفم. فده واقع، بدل بقى ما يستمروا في هذا الأمر ويتمادوا في هذا الأسلوب المتعالي على خلق الله، يعني انزلوا وقف في مجال المعركة الحقيقية مع في الشارع مع الناس، أحسوا بألم الناس، لأنكم إذا اقتربتم من الناس مش ممكن أبدا تجرؤوا على أن تشتموا عقيدتهم، ولا على أن تطعنوا في دينهم. ده الكلام اللي بيمشي عليه الإعلام ده يدل إن هم في معزل تمام عن حس هذا الشعب الذي يعتز بإسلامه ويبذل روحه ودمه وكل نفيس في سبيل عقيدته. لسه ما اكتشفوش، لسه ما لم يعني يواجهوا الواقع، وإنما يعيشون في حيلة الإنكار. إن لا بيحاولوا، لسه بيحاولوا وحيستمروا إلى حين لا شك يعني في مواجهة هذا الواقع الذي يعتبرونه أليما. لا، الناس نقدر نقول إن عامة مسلمي مصر سلفيون، بمعنى إن نحن أهل مصر في الجملة ندخل في نطاق أهل السنة والجماعة، ليس فينا أي قيمة تذكر لرافضة ولا بهائية ولا عبد شيطان ولا أي شيء من هذا. الأصل في أهل مصر المسلمين أنهم أهل سنة. منذ حرر صلاح الدين مصر من احتلال يعني فكري بخلاف تحريره للقدس من الاحتلال الصليبي، لكن صلاح الدين الأيوبي له جميل عظيم جدا في أعناقنا نحن المصريين، حينما حرر مصر من سلطة الدولة العبيدية الخبيثة المسماة الدولة الفاطمية، والتي نشرت هذه العقيدة الإلحادية في ربوع مصر، أو حاولت أن تنشرها، وصمد علماء مصر يعني مدة طويلة حتى بقيت في زي ما قلنا في الفولكلور أو الثقافة الشعبية المصرية كلمة تعبر عن كراهية أهل السنة في مصر المسلمين للمنهج الرافضي. هو الناس مش فهمها، هي بقيت في تراثنا وبنتداولها في الشتم، لكن الناس مش ملتفتة جت منين. يقول له ابن الايه الرفضي 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 الرافضي، فالناس مش فاهم يعني ايه ابن الرفضي او الرفضي، هي الرافضي. ودي تاريخ طويل جدا المفروض احنا ندرسه الحقيقه باتقان، موضوع تاريخ الدوله الفاطميه العبيديه ووضعها في يعني مصر. على اي الاحوال، من جميل العظيم جدا لصلاح الدين الايوبي انه استطاع ان يحرر مصر من سلطان هؤلاء القوم، وعادت مصر لمنهج الأشاعرة اللي هو يعتبر أقرب إلى أهل السنة والجماعة، أقرب نسبيا، لكن بلا شك أنه بعيد جدا عن منهج الرافضة ومنهج الشيعة والفاطميين. فمن ثم الأصل في أهل مصر أنهم مسلمون، أنتم بس النخبة عايشين في الحواجز، في الصالونات الأدبية والفنادق الفخمة وهذه الأشياء، وانتم معزولون مش حاسين ناس دينها ايه، بتحسبونا كلنا زيكم. لما واحد يتجرأ على الذات الإلهية ويتكلم بكلام يعني نفس الشخص يتكلم، يحيى الجامع لما تكلم على بابا الأخباط في المقالة الواحدة يمكن 10 مرات يقول قداسة البابا قداسة البابا قداسة البابا، ولما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وكأنه لا يعيش ولا يعرف ما عقيدة هذا الشعب، ايه عقيدتهم، ايه دينهم، ايه المقدسات المفروض يحترموها. هم يقلدون الغرب في كل شيء، الغرب ليس عنده شيء مقدس. حينما يعني يلحون على تعبير الدولة المدنية الدولة المدنية، هؤلاء أيضا هذا مظهر انفصالهم عن الواقع. هذا الشعب لو كانوا يعرفونه عن قرب، لو كانوا يدخلون المساجد، لو كانوا يحضرون دروس العلم، لو كانوا يتكلمون مع غير المثقفين اللي هو إحنا اللي هم النخبة، وإحنا بقى الإيه الحاجة تانية. فهذا التعالي دي ثمن التعالي وراء كلمة النخبة والصفوة وعلية القوم، فما زالوا يعيشون في هذا الوهم، وبالتالي بيزداد انفصالهم عن الواقع مع مرور الوقت. لماذا؟ لأنهم يعني يأبون أن يعيشوا بيننا، أن يعرفوا عقيدتنا، أن يتحمسوا لمنهجنا في الحياة. فعامة أهل مصر هم أهل سنة، ما عندناش في السلفية يا جماعة كرنيه عضوية، ما فيش كرنيه عضوية لأي واحد فيكم ولا في أي مكان في مصر، لأننا كلنا مسلمون، ما فيش عضوية لمنهج السلف. أي مسلم مطالب أن يكون سلفيا، لا أقصد معنى الحزبي أو التعصب الحزبي المقيت، لكن أقصد فهم الإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما فهم الصحابة القرآن والسنة. وده هي قافلة العظمى من أهل الإسلام في كل التاريخ الإسلامي إلى اليوم. هذا هو السواد الأعظم من المسلمين، ينتمون في الجملة لأهل يعني السنة والجماعة. فدي عقيدتنا وهذا منهجنا. فالسلفية مش حكر على فئة معينة بتتميز بالاسم، ونحن لا يهمنا الاسم اطلاقا، لانه ممكن تطلق اسماء كثير، اهل السنة والجماعة، سبيل المؤمنين، اهل الحديث، السنة، الجماعة، وهكذا. دي القاب كثيرة، لا يهمنا اللقب، يهمنا محتوى هذا يعني اللقب. فالحقيقة ان العائلة السلفية بهذا المعنى عائلة كبيرة جدا في مصر وهي الثقل الحقيقي في هذا الشعب، وإن كرهت الصفوة وإن رغمت أنوف النخبة. فهذه العائلة الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى هي متوغلة في أعماق المجتمع المصري، ويعني تنتج لنا كل يوم من العجائب. يعني أنا عن نفسي أول مرة للأسف الشديد طبعا من تقصيري التفت لشخص اسمه الهيثم زعفان، وأنا أعجب للمستوى العالي جدا في الرقي في الثقافة وفي التناول وفي نفس الوقت الولاء الرائع للإسلام ولأهل الإسلام. وهو أخ يعني أنا بحسب أنه مش مصري، طلع أخ مصري، بحسبه له توجه تاني، طلع هو سلفي، وفي نفس الوقت في نوع من يعني عندنا كنوز في داخل مصر نحن لا نحس بها لأننا مش جمعية فيها عضوية وبنحس الناس ونقول ده معنا وده مش معنا أطلاقا، لكن لأن دي طبيعة المجتمع المصري أنه مجتمع فخور بانتمائه للإسلام بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فالكتاب الذي نتدرسه كتاب المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، مع إشارة تحليلية لأبرز مصطلحات الحقيبة العولمية للأستاذ هيثم زعفان. أنا عرفت أنه شاب يعني في تقريبا منتصف الثلاثينات أو أقل قليلا، وما شاء الله على لذلك عايز أقول ده المفروض عصر الشباب بقى. يعني المفروض أن الشباب يتبوأوا مقعدهم الذي يستحقونه، لأن هذا عصرهم هم وليس عصر يعني ذوي اللحى البيضاء. فيعني احنا عندنا شباب والله الحمد في كل مجال من المجالات، في أي مجال، في كل قطاعات المجتمع، يعني أصبح حتى يعني أي مجال في التخصصات في أي شيء موجود والله الحمد ناس على أعلى المستويات. يعني لو مسكت الطب هتجد يعني عددا كبيرا من أساتذة كليات الطب مع الحرب التي كان يحاربون بها، لأن حتى المتفوق كان يحصل تدخل أمني في تعيينه، في لو كان ملتحيا مثلا أو متدينا كان التقارير هي اللي بتعين وهي اللي بتعزل، وتعرفون القصص دي الطويلة دي. ومع ذلك والله الحمد فرضوا أنفسهم بكفاءتهم وبجهدهم على الواقع، يعني في كل تخصص من أكبر الأساتذة هم إخوة سلفيون والله الحمد في كل مكان. فبالتالي هم بس النخبة عايشين لسه في الوهم العاجي، مش قصر عاجي، ده هو وهم عاجي، يحلمون بأنهم ذوو ثقل ويغترون بالصوت العالي. هو الصوت العالي الطنان يعني ما يعكسش حقيقة على الأمر الواقع، لأن إحنا فعلا الاستفتاء الأخير الناس كلها قالت ده أكيد هتبقى النتيجة، لا كل الإعلام وبلا استثناء يؤز الناس أزا ويحملهم حملا على أن يقولوا لا، ومع ذلك جاءت النتيجة صادمة، مع اعتبار أن هذه النتيجة لا تعبر بصدق أيضا عن أهل السنة وأهل الإسلام في مصر. لماذا؟ لأن قطاعا كبيرا جدا من المسلمين في مصر منهم من كان الأمر مختلطا عليه، مش قادر يحدد، مش فاهم قضية عسيرة الهضم شوية بتاعت الدستور وكذا وكذا، ومنهم ناس يعني متأثرة بكلام الثوار أن لا المفروض يحصل تغيير شامل للدستور، ومنهم عدد كبير هو غير متفطن لبعد موضوع لا أو نعم. إيه البعد؟ هي القضية في حد ذاتها أنا نفسي كنت أميل أن احنا نقول لا لو ما كانش فيه خطر على المادة الثانية، مش شيء طبيعي بعد أي ثورة بيزال الدستور لازم يتعلم من جديد، يعني هو كلامهم منطقي، لكن هم غير منتبهين للمؤامرة على هوية مصر الإسلامية. ولذلك ناس كثيرة ممن سمعوا كلام بعض الدعاة في هذه القضية ممن قالوا لا، أو لو كنا فاهمين الموضوع كده كان حتما هنقول نعم. فالعدد الكبير ده أولا في عدد كبير ما حضرش الاستفتاءات أصلا، يعني حاجة 20 مليون، 22 مليون ما حضروش أصلا، وده تقصير. واللي حضروا من النسبة القليلة بقى اللي هي قالت لا دي، معظمهم لو كانوا فقهوا الأمر في الغالب لا يوجد مسلم يفهم حقيقة الموضوع إلا وكان حيقول نعم والله تعالى أعلم. فيبقى في الآخر يعني بالكثير جدا بالكثير هتبقى 5% بالكثير، أو قوي قول 2 مليون قبطي وننفخ قوي في الليبرالي والعلمين والنخبة والصفوة، يعني هيطلعوا في الآخر نقول مليون ننفخ فيهم جدا، هم كلهم كم صحفي وكم حزبي ما يطلعوش يعني يعني مش قضيتنا، لكن هنقول مليون تجاوزا كانوا هيعرفوا حجمهم الحقيقي ويفوقوا ويفهموا ان هم لا يمثلون هذا الشعب وهم لا يحسون بنا، ما يعرفوش ان الشعب المصري التدين عميق جدا فيه وولاء الاسلام لا يمكن يساوم عليه اطلاقا. فيعني يعني هذه المقدمة انا اقولها بين يدي ان اهل الاسلام في مصر هم سلفيون بطبيعتهم، ولا اقصد سلفيون انتماء لرأي معينة، انا اقصد في فهم الاسلام، في منهج فهم الاسلام، سمهم بقى اهل السنة والجماعة، سمهم السلفين، سم اي اسم مش مشكلة، كتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ف يعني ما عندناش بطاقة عضوية، اللي يجي السلفية بياخد بطاقة عضوية، لا اطلاقا فيش اي صورة من هذه الصور، لان هذا هو تكوين الشعب المصري في اغلبيته الساحقة، واضح. وبالتالي انا نفسي بكتشف من وقت تاني ناس او اجزاء من هذا الجسم السلفي العملاق ونحن لا نحس بهم ولا نعرفهم لتقصيرنا نحن، امثال الاخ الفاضل هيثم زعفان صاحب هذا الكتاب، فجزاه الله خيرا على غيرته على الإسلام وعلى هذا المستوى الراقي جدا في التناول في الحقيقة، ومثله كثيرون نحن لا نعرفهم ولا نكاد نحس بهم، وهذا طبعا لا يضرهم. فدي مقدمة بين يدي مدارسة مصطلح آخر بعدما درسنا كلامه في قضية المجتمع المدني. فكتابه في المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية بيتناول أيضا مصطلح آخر وهو مصطلح الأصولية. الأصولية يقول: إنه لشرف لكل طالب علم شرعي أن يكون من علماء الأصول، فعالم أصول الفقه والذي يطلق عليه لقب الأصولي له بين العلماء مكانة خاصة. هكذا يكون الاستعمال الصحيح لاصطلاح الأصولية عند إطلاقه في الشرق الإسلامي. الفلان الفلاني الأصولي ده لقب يعني عظيم وفخم جدا في العلوم الإسلامية، بينما في الغرب يبقى إحنا في ثقافتنا الإسلامية لما تقال أصولي كلمة شريفة وكلمة راقية جدا، ودايما كان علماء الأصول أذكى الناس لأن علم يقتضي فعلا عقلا مرتبا ومنهجيا وذكاء عاليا. فلما بنقول في تراثنا نحن أو في ثقافتنا فلان أصولي بيبقى نسبة إلى علم أصول الفقه، بينما في الغرب عندما يطلق مصطلح الأصولية يرتقي إلى ذهن أبنائه أو يعني يقفز إلى ذهن أبنائه مجمل دلالات تاريخية وعقدية. طيب الغربي لما يعني شوف انت مثلا تسمع كلمة صلاح الدين الأيوبي على طول صدرك بينشرح، تدعو له، تذكر موقعة حطين، تذكر تحرير بيت المقدس، تذكر تحرير مصر من الدولة الفاطمية. فصلاح الدين انت في ثقافتك لما بتسمعه ينشرح صدرك ورمز يحبه كل مسلم، لكن صلاح الدين لما يسمعه اسمه في الغرب نفور وعصبية، لدرجة أخ كان عايش في إيطاليا فترة بيقول لي إن الأمهات في إيطاليا لما الطفل بيعمل ضوضاء ويريدون أن يسكتوه فيخوفوا له حجب لك صلاح الدين، لأن راسخ في ثقافتهم كراهية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. نفس الكلمة لكن في الشرق دلالتها تختلف عن الغرب. نفس الشيء كلمة أصولي لما إحنا بنسمعها في ثقافتنا أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على طول أصولي عالم من علماء أصول الفقه. طيب في ثقافة الغرب وأذيالهم ممن يتسمون بالنخبة والصفوة إيه اللي بينصرف لأذهانهم يسمعوا كلمة أصولي؟ يقول: بينما في الغرب فإنه عندما يطلق مصطلح الأصولية يقفز فإنه يقفز إلى ذهن أبنائه مجمل دلالات تاريخية وعقدية تجعل من الأصولي شخصا منبوذا يجب القضاء عليه وتشويه صورة الدائرة التي يدور في فلكها. فإذا ما أطلق الاصطلاح على شخص ما يسقط الغرب العقل الغربي عليه تلك الدلالات ويبني مواقفه معه من خلالها. زي برضو المجتمع المدني، الغرب لما يقول المجتمع المدني اللي هو مقابل ومضاد للمجتمع الديني أو الثيوقراطي، ويجي المقلدون هنا من النخبة والصفوة، هؤلاء حينما يسمعون كلمة الدولة الدينية بجهلهم الفاحش ولأنهم بعيدون عنا منفصلون عن ثقافتنا ورضعوا من ثقافة الغرب، عندهم الدولة الدينية هي الثيوقراطية كله بيتكلم من دول الدولة المدنية، ما تعيدوش لنا الدولة الدينية، الدولة الدينية دي عند أسيادك هناك، عند أسيادك في الغرب اللي هي الدولة التي تحكم بالحق الإلهي باعتبار أن البابا أو الكنيسة كانت تجمع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، والحاكم في عقيدتهم هو ظل الله في الأرض معصوم، والناس يجب أن تخضع لحكمه لأنه ظل الله في الأرض، هو ممثل للإله ومعصوم، وبالتالي لا يعترض عليه أحد أبدا في أي شيء يمليه على شعبه، وبالتالي ذاقوا طبعا الويلات من الدولة الثيوقراطية أو الدينية الكنسية، ده تاريخ أسود معروف، وهم بنفسهم بيسموه تاريخ القرون الوسطى المظلمة. والغباء بتاع بعض النخبويين أنه يقول إيه المسلمين دول عايزين يعيدونا للقرون الوسطى المظلمة، جهل فاحش جدا. القرون الوسطى نفس القرون الوسطى المظلمة في أوروبا دي كانت أعظم القرون إشراقا في تاريخ البشرية، في نفس الوقت لما أوروبا ما كانوش يعرفوا لسه عادة الاستحمام وكانوا يقضون الحاجة في الشوارع، واضح؟ كان المسلمون في أزهى وأوج تقدمهم ورقيهم وعلوهم على العالمين، كانت أزهى وأعظم العصور في كل مجالات الحياة تمثلها الإمبراطورية الإسلامية العظيمة التي كانت في الأندلس وفي غيرها من بقاع الإسلام، فهي عندنا ما كانتش مظلمة، مظلمة عندهم هم، أما نحن فليس هناك ما يبرر إطلاقا أنك تعمم وتقول الدولة الدينية وتسقطها على الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية مش كيان خرافي، مش كيان خيالي، الدولة الإسلامية واقع استمر 14 قرن، واقع طبق وأقام خير أمة أخرجت للناس، فيها العدل وفيها التسامح وفيها كل ما هو طيب وجميل ورحيم، فالدولة الإسلامية واقع مش خيال، وطبق وثبت يعني إيه حتى من ناحية تطبيقية كفاءته وإقامته للعدل بين البشر، فده واقع، فكيف تجهلون أو تتجاهلون هذا الواقع الطويل الممتد أكثر من 14 قرنا ثم تقولوا الدولة الدينية يبقى هي الدولة الإسلامية؟ لا، قولوا الدولة الكنسية أو الدولة الثيوقراطية بمفهومكم أنتم، لكن تيجي تطبقها على الإسلام وتقول عايزين يقوموا دولة دينية، من عندنا دولة دينية دي ممكن تقولها في حق الفاتيكان لها دولة دينية، ممكن تقولها في حق إيران لأنها دولة دينية، ثيوقراطية بمعنى أن الحاكم عندهم إيه معصوم اللي هو الإمام، الإمام الإمام الاثنى عشر اللي هم يعتبر إمام كل زمان وهو الحاكم الفعلي، إن هو معصوم، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل من قبل، واضح؟ لكن تيجي على الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وتقول أنها ثيوقراطية، ده ظلم فاحش جدا الحقيقة، ولا مبرر سوى أن هؤلاء النخبة مش مننا، المتعالون علينا متكبرون على هذا الشعب، هم عايشين في جو تاني خالص، شربوا ثقافة الغرب وتضلعوا منها، وبالتالي موقفهم الإسلام موقف الجاهل بتراث أمته التي ينتسب إليها وبعقيدتها وبهويتها، وإلا لو كان فاهم يعني إيه دولة إسلامية ما كانش يقول عايزين يعيدوا الدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية ويقعدوا يتشدقون بكلمة الدولة المدنية المدنية إلى آخره. يقول الأستاذ هيثم زعفان: فكيف نشأ هذا المصطلح الأصولية وكيف يستخدمه الغرب في احتكاكه مع العالم الإسلامي، وهل له من تأثيرات على الهوية الإسلامية؟ يبدأ أولا ببيان نشأة مصطلح الأصولية. يقول: تشير المعاجم اللغوية الغربية إلى أن كلمة أصولية اللي هي فاندمنتاليزم حديثة الظهور جدا في البيئة الغربية كمصطلح، أما من حيث مفهومها ودلالتها فقد كانت مقترنة بالكنيسة، كاثوليكية كانت أم بروتستانتية، إذ كان أول أصولي، أصولي عندهم يعني يتعصب لأصوله، أصولي يعني يتعصب لأصوله، فأول أصولي عندهم هو مين؟ هو رجل الدين الغربي، ومن الظلم أيضا يقولك حكم رجال الدين، عايزين يقولوا حكم رجال الدين، من قال هذا؟ لأن أصلا في الإسلام ما فيش عندنا مصطلح رجل دين إطلاقا، عندناش إكليروس، مفيش في الإسلام. فرجل دين دي عندهم هم، إحنا عندنا كل مسلم رجل دين، كل مسلم. والإسلام مش فقط داخل الكنيسة أو جدران الكنيسة، الإسلام بيحكم الإسلام في كل حياته من المهد إلى اللحد، حتى وهو بيأكل، حتى في قضاء الحاجة، في أكثر من كده إيه، وهو يشرب وهو ينام، مش في أذكار وفي أدعية وفي أحكام شرعية، حتى العادات مجرد أن الشرع الشريف يتعرض لها بأمر أو نهي تخرج من العادة وتدخل في نطاق العبادة، أصبحت جزء من. فالإسلام دين حياة وليس مجرد فروض ولا رجال دين يبقى هم المسؤولين، لا، كل مسلم مسؤول عن أن يكون رجل دين في عقيدة يعتقدها، في سلوك يسلكه، في عبادات يؤديها، في أشياء يأتيها وأشياء يقتربها وهكذا. فأما رجل دين بمعنى أنه يتوسط بين الناس، لو واحد أذنب ذنبا يريد أن يتوب لازم ما يقدرش يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة كده بالدعاء والضراعة والتوبة والستر على نفسه، لازم يروح على كرسي الاعتراف ويفضح نفسه بكل التفاصيل مع القسيس، والقسيس بعد كده يتوسط له بينه وربنا عشان يغفر له. ما عندناش في الإسلام الكلام ده، فما فيش في الإسلام حاجة اسمها رجل دين، كل مسلم مسؤول عن دينه. والرسول عليه السلام يصف الدين بالنسبة المسلم فيصف أنه إيه، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، زي النظام بتاع العقد كده، لو في عقد وفي خرز أو المذبحة مثلا اللي فيها الحبات، الخيط اللي بيجمع كل هذه الحباب هو ده، هو ده العصام، ما يستمسك به، فده اللي بيحفظ لنا حياتنا كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، فالدين بالنسبة إلينا هو قوام أمرنا كله، واضح. وفي الدعاء الآخر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن أي مصيبة أخرى تهون، لكن إذا كانت في الدين فهي المصيبة التي يستعاذ بالله عز وجل منها. فكلمة أصولية من حيث مفهومها ودلالتها كانت مقترنة بالكنيسة كاثوليكية كانت أم بروتستانتية، إذ كان أول أصولي بمعنى يتعصب لأصوله هو رجل الدين الغربي، ثم عمم هذا المصطلح محملا بمفهومه ذاك ليشمل سائر المجالات الفكرية والثقافية الأخرى، لتصبح الأصولية ظاهرة عامة في المؤسسات الغربية التي تنحو إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي. مصطلح الأصولية في موسوعة العلوم الاجتماعية، يعني في بيئته الأصلية، لما نشوف بقى في البيئة الأصلية للبروتستانت مثلا بيقولوا إيه على الأصولية، بيعرفوها إزاي في الموسوعة بتاعتهم، الأصولية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في الكتاب المقدس، يعني عند النصارى، ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله، وتوضح الموسوعة أنهم يعادون العقل والتفكير العلمي ويميلون لاستخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة. يبقى ده من هذه الموسوعة الأصولية، فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في ما يسمونهم الكتاب المقدس، ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله، يتلقون مباشرة من الله. وتوضح الموسوعة أنهم الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي ويميلون إلى استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة. أما الموسوعة البريطانية فقد ذهبت إلى أن المسيحية الأصولية هي مذهب فكري بروتستانتي ظهر في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشدد هذا المذهب على الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس، يعني عندهم، أي أنه يفسر الكتاب بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي. وانتشر هذا المذهب بين البروتستانت بين عامي 1880 و 1890، والذين كانوا في تلك الفترة يعيشون أوضاعا مضطربة بسبب الاضطرابات العمالية وبسبب تنامي هجرة الكاثوليك للولايات المتحدة. وأيضا انتشر من خلال الدراسات النقدية التي كانت تتناول الكتاب المقدس عندهم. وقد عرض هذا المذهب أي توافق محتمل، المذهب الأصولي البروتستانتي عارض أي توافق محتمل بين ما يتوصل إليه العلم الحديث وبين ما هو مدون في الكتاب المقدس عندهم، مش مستعدين يتفهموا ولا يتقابلوا. يحصل توافق بين العلم الحديث، مكتشفات العلم الحديث، وبين ما هو موجود من نصوص كتابهم. مثال على ذلك رفضه نظرية التطور والارتقاء لمخالفتها قصة الخلق التوراتية. ده مجرد مثال. النظرية هو كان المفروض يجيب مثال أحسن من كده، لأن نظرية التطور حتى هي اسمها نظرية مش حقيقة، واضح؟ فالنظرية التطور من الارتقاء من الناحية العلمية هي ألقيت خلاص من زمان في مزابل التاريخ، في متاحف التاريخ. ما حدش أبدا محترم دلوقتي يقدر يقول إنها نظرية قائمة على أدلة علمية، وده موضوع نناقشه في ظروف أخرى. لكن باختصار شديد كان يجيب مثال أوضح ما يبقاش في محل النزاع، لأن نظرية التطور والارتقاء ليس حقيقة علمية. لكن نيجي مثلا لبعض النظريات الفلكية، كان المثال هيكون أوضح هنا عشان ما يبقاش فيه يعني نوع من الاشتباه بالمعنى. فكان أفضل يجيب مثال إيه؟ مثلا بعض النظريات الفلكية الحديثة المتعلقة مثلا بتكوين المجموعة الشمسية ودوران الأرض وأنها كروية، كل هذه الاكتشافات التي حدثت وتصدت لها الكنيسة وحكمت بالإحراق للعلماء الذين أعلنوا هذه النظريات العلمية الحديثة. وجاليليو نفسه كان صدر حكم بإحراقه، لكن هو ادعى أنه هو تاب من النظرية بتاعته وحتى يحفظ حياته. المذهب الأصولي البروتستانتي عارض أي نوع من التوافق المحتمل بين ما يتوصل إليه العلم الحديث من اكتشافات وبين ما هو مدون في نصوص كتابهم المقدس. كان هذا من الأسباب التي أعطت هذا المذهب زخما قويا في فترة العشرينيات. فاستفزاز، لأن الحقائق العلمية بتقوم على التجربة والمشاهدة والاستنتاج والكشف العلمي المتعلق بالأمور المحسوسة، محسوسة يعني أشياء يمكن إثباتها بالحس، ومع ذلك لمعارضتها لما عليه الكنيسة. زي مثلا كنيسة كانت تسمي العلوم بتنسبها إليها، يعني مثلا الجغرافيا المسيحية، الفلك المسيحي، كل علم ينسب للإيه، وبالتالي ما دام هو مسيحي ما حدش يقدر إيه يغلطه، فبالتالي اللي يخرج عليه يبقى كافر وهرتقى ويحكم عليه بالإحراق وبالإعدام وقرارات الحرمان إلى يعني آخره. فهذا الاستفزاز وهذا التخلف في الفهم جعل الناس تقبل بنوع من الشغف على كل ما يضاد هذا النوع من الأصولية، فبدأت تترسخ فكرة كراهية كلمة الأصولية، لأنهم ضد العلم يرفضون المكتشفات العلمية الحديثة. أما في فترة الثلاثينيات والأربعينيات فقد أنشئت العديد من المعاهد والكليات الأصولية المختصة بدراسة كتابهم المقدس عندهم. رافق ذلك أيضا تشكل بعض الجماعات الأصولية بين المعمدانيين والمشيخيين، بعضها انشقت عن كنائسها مشكلة كنائس جديدة. وفي أواخر القرن العشرين بدأت المسيحية الأصولية بتأسيس مؤسسات إعلامية من أجل التبشير ولنشر الأفكار الخاصة بها، كما أنها تمكنت من التغلغل في الحياة السياسية الأمريكية وأصبحت طرفا نافذا في اليمين المسيحي الأمريكي. ننتقل إلى الموسوعة المسيحية العربية للأصول. كيف تعرف الموسوعة المسيحية العربية الأصولية؟ ذهبت الموسوعة المسيحية العربية إلى أن الأصولية عبارة عن موقف فكري وتصرف عملي يتسم بهما أحد المذاهب البروتستانتية الأمريكية الذي ظهر في القرن التاسع عشر، فهو يقول بأن نصوص الكتاب المقدس عندهم يجب أن تفهم فهما لفظيا، فلا تراعى الفنون الأدبية ولا نيات المؤلفين، الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة. وفضلا عن ذلك يطالب الأصوليون بأن تستند البناء الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البناء القديمة الواردة في كتابهم المقدس، الأمر الذي يحول دون أي نمو وتقدم ويعارض الحركة المسكونية. وتتجذر أصول هذه النزعة في اليقظة الدينية التي عمت أمريكا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، و وقد كانت أفكاره مقبولة من جميع الكنائس البروتستانتية تقريبا، وقد نشأ هذا الفكر كفكر معارض لدراسة الكتاب المقدس عندهم دراسة تاريخية نقدية، ورفضت أن يكون هناك توافق بين ما يصل إليه العلم يوميا وما هو مسجل في كتابهم المقدس. ويعتبر هذا الفكر اليوم من العوائق الهامة التي تحول دون المسيرة المسكونية لبعض الكنائس البروتستانتية. فمصطلح الأصولية إذن هو مصطلح استثمرته العالمانية في محاربتها للدين المحرف، ووصمت به كل من يحاول العودة بأدراج العلمانيين إلى الكنيسة. أي حد عايز يرجع تاني للكنيسة فيقولوا أنت أصولي. وطبعا كان في حرب بين العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة وبين الأصوليين، فبالتالي هذا المصطلح الأصولية كان من الأسلحة التي استعملها العلمانيون لينفروا الناس من العودة إلى الدين النصراني، على أساس أن هؤلاء هم أصوليون، والناس تعرف تاريخ هذا المصطلح. إذن فهو يخير بين العلم والجهل والتقدم والتأخر. فلما تستعمل كلمة أصولية في محاربة أو في مواجهة العلمانية، يبقى دايما بيقفز لذهن الشخص العادي في الثقافة الغربية علماني في مقابلة أصولي. العلماني ده بتاع العلم، والأصولي بتاع الجهل. العلماني ده بتاع التنوير، الأصولي بتاع الظلام. العلماني ده التقدم والتحضر، الأصولي بتاع التأخر. فالأصولي بالوصف العالماني هو شخص يعادي العقل والتفكير العلمي، ويحاول بالقوة فرض نموذجه الفاسد، وهو تراكم تاريخي مضاد مبني على الموقف الكنسي من العلم وإعمال العقل وما صاحب ذلك من محاكم للتفتيش وحرق للعلماء. يقول الدكتور محمد عمارة: الأصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجاز والتأويل والقياس، وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص، بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه. وزي ما قلنا علماء أصول الفقه دول القمة في النضج العقلي والذكاء والعبقرية والمنهجة. يقول: بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه، أي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد. نعيد هذه العبارة لأهميتها. يقول الدكتور محمد عمارة حفظه الله: الأصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجاز والتأويل والقياس، وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص، بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه، أي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد. إذن يعني يترتب على ما سبق أن الغرب عندما أطلق مصطلح الأصولية على بعض أبنائه، فإن ذلك كان راجعا لعنصرين أساسيين: الأول العداء الكامن بين العالمانية والكنيسة بكل ملابساته وتطوراته، ثانيا الخلافات المذهبية داخل النصرانية المحرفة. ثم انتقل الأستاذ الهيثم إلى بيان الدلالات التي يتضمنها المصطلح، يعني إذا أطلق مصطلح الأصولية فما هي الدلالات التي يعكسها هذا الإطلاق على فهم العقل الغربي المتلقي، وده حسب الرؤية الغربية للإصطلاح. يعني الشخص الغربي صاحب الثقافة الغربية لما يسمع كلمة أصولية، إيه الذي يقفز إلى ذهنه؟ إيه التصور الموجود؟ أنت بتسمع كلمة دبابة، كل واحد منكم الآن رسم صورة الدبابة في ذهني: طيارة، قلم، كتاب، قمر، شمس، وهكذا. فأي شيء أنت لأنك مكون له صورة في ذهنه ومخزنها في الذاكرة، فأول ما بتسمع على طول بيبقى فيه في ذهنك إيه؟ صورة. طيب لما يسمع هو مصطلح أصولي، إيه اللي بيتبادر لذهنه؟ إيه الصورة اللي في داخل عقله لكلمة أصولي؟ الشخص الغربي اللي هو منغمس في الثقافة الغربية. إذا أطلق هذا المصطلح عند الرجل الغربي فورا يقفز إليه هذه الدلالات. أولا الأصوليون معتقداتهم فاسدة. اثنين الأصوليون يتسمون بالتعصب والتصلب والإصرار على الأصول القديمة دون تجديد، وذلك بالعودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف والتكلم وفقها. ثالثا الأصوليون يسعون إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة. رابعا الأصوليون يدعون التلقي المباشر عن الله. خامسا الأصوليون يؤمنون بالعصمة الحرفية لكل كلمة في كتابهم المقدس، فالكتاب عندهم معصوم من الخطأ. سادسا الأصوليون يعتقدون بأنه يجب أن يفسر كتابهم المقدس عندهم بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي. سابعا الأصوليون لا يعتدون بنيات المؤلفين، الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة عندهم. ثامنا الأصوليون يعرقلون أي نمو وأي تقدم كنسي، فهم يطالبون بأن تستند البنى الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البنى القديمة الواردة في كتابهم المقدس عندهم. تاسعا الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي. عاشرا الأصوليون يعارضون أي توافق محتمل لما توصل له العلم الحديث يوميا وبين ما هو مدون في الكتاب المقدس عندهم. 11 الأصوليون يرفضون نظرية التطور والارتقاء لداروين لمخالفتها قصة الخلق التوراتية التي يؤمنون بها. طبعا في فرق بينهم يرفضونها بسبب معارضة يعني كتابهم، وبين أن نرفضها نحن أساسا أيضا لمعارضتها للوحي المحفوظ، ثم أيضا لأن لفشلها من ناحية العلمية من ناحية الأدلة. 12 الأصولية ظاهرة عامة تسعى إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي بأي وسيلة بما فيها القوة. 13 الأصولية لا تقف عند حدود النصرانية، فالغرب يرى أن هناك أصولية أشد خطورة من الأصولية النصرانية على المجتمع الغربي، ألا وهي ما يسمونه بالأصولية الإسلامية. فحصل تعميم إن هذا دلالة المصطلح الأصولي عندهم عمموها على الإسلامي أيضا، وطبعا هذا فيه من الظلم ما فيه. تلك هي الدلالات التي يتم إسقاطها فور إطلاق المصطلح في كل وقت وحين. ينتقل بعد ذلك لمصطلح له علاقة أيضا مصطلح الأصولية وهو الراديكالية والتسامح. فيتكلم أولا عن مصطلح الراديكالية وعلاقته بمصطلح الأصولية. يقول ارتبط مصطلح الأصولية ارتباطا وثيقا بمصطلح الراديكالية. والراديكالية مصطلح قديم منذ العصور الوسطى، وهي تعريب للكلمة الإنكليزية راديكاليزم أي التطرفية أو الراديكالية. وأصلها كلمة راديكال التي تعني بالعربية أصل أو جذر، ويقصد بها عموما كما يقصد أيضا من كلمة الأصولية العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها. ومن معاني الراديكالية كذلك التطرف أي النزعة إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة. وقد ظهرت في بداية الأمر كلمة راديكالية ظهرت للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا، وللدلالة على تصلب رجال الكنيسة وراديكاليتهم يعني تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة دون تجديد. ولكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس بمعنى العودة للجذور فقط، ولكن التغيير عموما بشكل جذري، حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء. يقال إن الجذريون أو الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره. يعني حصل بعد كده مع تطور الوقت بتستعمل استعمال آخر. يعني زي ما قلنا إن الراديكالية زي الأصولية، إن العودة للجذور والتمسك بها والتصرف وفقا لها. من معاني الراديكالية أيضا إيه؟ التطرف، النزع إلى إحداث تغييرات متطرفة في المجتمع. لكن دلوقتي يعني أو أحيانا بتستعمل الراديكالية مش بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا، لكن بمعنى التغيير بشكل جذري، مش شرط بقى الشكل يكون موافق لإيه؟ للأشياء القديمة، للأصول القديمة، لكن أي تغيير يأتي من الجذور فبيسموه تغيير راديكالي. فهو تغيير وفقا للأمور العصرية بس يكون راديكالي، يعني بنغير من جذور الإيه؟ من الجذر يعني. يقول لكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس بمعنى العودة للجذور فقط ولكن التغيير عموما، التغيير الجذري بشكل جذري. يقال إن الجذريون أو الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره، ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح الأساسي من الأعماق أو الجذور. لكن الغرب صبغ مصطلح الراديكالية بمعنى آخر وهو التطرف، وأضاف إليه معنى العنف والإرهاب، وألصقه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث. وقد أصبح أكثر ارتباطا في الوقت الراهن بالتيارات الإسلامية في إشارة لسعيها لتغيير الواقع الحالي من جذوره والعودة إلى الجذور والأصول الأولى. ثم ينتقل لمصطلح التسامح وعلاقته بمصطلح الأصولية، فيقول من المصطلحات الموجهة والمرتبطة أيضا باصطلاح الأصولية والذي استخدمته الدول الأوروبية من قبل في القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية مصطلح التسامح. فالتسامح قيمة معتبرة في الشريعة الإسلامية وفق المقاصد الشرعية، لكن له ضوابطه الشرعية وميادين ومواقيت للاستعمال حددها العلماء. وهذا يذكر بما أسلفناه من أن المصطلح قد يكون عربيا وإسلاميا في لفظه، لكن استعماله وما يعبر عنه ومقصد المتلفظ به يختلف عن ظاهره. إذن الإشكال ليس في التسامح الذي عرفته الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، لكن الإشكال يكمن في توظيف الغرب لمصطلح التسامح لتحقيق مآرب خاصة به، زي ما تكلمنا كثيرا وقلنا أن التسامح والتعصب مجاله ليس الاعتقاد لكن مجاله المعاملة، ولا علاقة له بالاعتقاد. الخدعة التي أدخلوها على الناس أن أنت خلوك تتنازل عن عقيدتك عشان تبقى متسامح، عشان تاخد لقب المتسامح ووسام التسامح. وفي الحقيقة هو الغرب يحاول يستعمل مصطلحات لإيه؟ لتحقيق مآرب خاصة، كما استعمل لفظ التسامح في الدولة العثمانية لضربها فيه، لطعنها في قلبها والمساهمة في انهيارها، ففرضوا أشياء كثيرة بحجة التسامح وهي تفت في عدد الدولة فتا. فالتعصب والتسامح مجاله المعاملة، المعاملة مش الاعتقاد. المعاملة أن اليهودي أو النصراني أو الكتابي يبقى أنت متعصب لو ظلمته، لو باخذت حقه، لو اعتديت عليه يبقى تعصب. لكن كوني أعتقد أنه كافر أو أنه خالد في جهنم إذا مات على هذه العقيدة، واضح؟ فهذا مش معناه أن أنا متعصب، لا، هم فهموا الناس أن ده تعصب، في حين هم مش بيبصوا من الزاوية الثانية. دايما هم بيجوا علينا احنا جماعة النخبويين ويقولولنا إيه بقى؟ أن أنتم متعصبين وأنتم مش متسامحين، ويبدأ يعمل ايه، وصل التسامح المزعوم بتاعهم هما الى حد انه خلوا الناس يرفعوا الصليب، في حين يعني انا لما اقول عليه كافر ابقى مش يبقى انا متطرف ومتعصب. الله، طب وهو بيقول عليا ايه؟ هم يعتقدون ان انا كفار، مش كده ولا؟ دي مش هندخل الملكوت. هم يعتقدون ان القرآن والعياذ بالله كذب مفترى وليس من عند الله، ليه ما قلتش انهم متعصبين؟ لانهم يكذبون القرآن. هم يعتقدون ان المسيح صلب وهذا مصادم للقرآن الكريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فليه دائما احنا حظنا في المصطلحات دي عند جماعة النخبويين؟ لأنهم مش عايشين معنا ولا عايشين في يعني ثقافتنا. يعني في حوادث لو أحكيها حاجة مضحكة الحقيقة ومؤلمة في نفس الوقت. يعني الأستاذ يوسف العظم كان حكى أنه مرة كان بيصلوا في أحد المطارات، فجم يصلوا فكان هجمع الظهر العصر، فواحد من النخبويين المثقفين وقف وقال له ده دين جديد بقى تصلوا الصلاتين في وقت واحد؟ قال له تصدق هنصلي كل صلاة اثنين كمان ركعتين. فالرجل أبدى التعجب الشديد، إيه الدين الجديد اللي أنتوا بتعملوه ده؟ فهم عايشين في جو تاني تماما، مش حاسين بينا، ما يعني ثقافتنا غير ثقافتهم، ومع ذلك يريدون أن يفرضوها علينا فرضا ويدعوا الحوار، وما أعداء الحوار، لأنه الحوار دايما يعني إيه تم تجهيزه مسبقا بحيث يحاصر المفاهيم الإسلامية ولا يسمح لها بالتنفس. واضح؟ يعني واحد ماسك الميكروفون وقاعد يشتب ويتطاول على الدين ويتطاول على المفاهيم الإسلامية ويشوه. فالشاهد يعني من الكلام ان هو بيعتقد القرآن محرف، او استغفر الله، بيعتقد القرآن ليس كلام الله، ويعتقد ان محمدا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد ان ديننا دين باطل، ومع ذلك ما سمعناش حد بيتهمه بالتعصب. لكن انا لما اقول عليه كافر، ايه التعصب ده؟ ده في ناس دلوقتي وصلت الغربة عند المثقفين دول النخبويين والنكبويون، دي نكبة مش نخبة، إن هو بيستغربوا جدا، يقولك تصوروا دول بيقولوا النصارى كفار أو إن اليهود هيدروحوا النار. يعني كأنها شيء يعني في غاية التخلف، يعني إزاي الناس بتفكر؟ سبحان الله، يعني معناها ما عمره ما قرأ القرآن الكريم مرة واحدة، ده إذا كان يؤمن به، بعيد عننا تماما هم، ومع ذلك يريدون أن يقهرون بصورة جديدة. هو الإعلام هو بتاع مبارك لم يتغير، وما زال عايش في وهم الماضي، لكن إن شاء الله الأيام سوف يعني تصحح له هذه الصورة. فوصل الأمر أنك أنت عشان تبقى متسامح، يلا مسلمين ويا أخباط في المظاهرات ارفعوا الصليب مع الهلال. لا يمكن الإسلام يسمح بهذا إطلاقا، لأن الصليب شارة فيها طعن في عقيدتي، فيها طعن في القرآن الكريم. لما أرفعه في طريقة فيها تقديس أو احترام، معنى أنني أكذب بالقرآن الكريم الذي قطع وجزم بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نفس حادثة الصلب لولا ما يتعرض لها القرآن قضية ممكن تشبه أن تكون عادية، ما هيش مشكلة بالنسبة لليهود، معروف أن اليهود هم قتلة الأنبياء، ده شيء معروف في تاريخهم، قتلوا يحيى قتلوا زكريا، ده شيء عادي عند اليهود، يعني ده لو لم يتعرض لها القرآن. لكن متى ما تعرض القرآن بالنفي القاطع لقضية الصلب، فإذا كل من عظم الشعار أو الرمز الذي يدل على حدوث الصلب، صلب المسيح، فإنه يخرج من ملة الإسلام، يكفر. لماذا؟ أنه يكذب القرآن الكريم. فالمفروض أن النصراني زي ما النصراني المهذب بيجي في رمضان و ما يأكلش قدام المسلم احتراما لمشاعره في شهر رمضان، واضح؟ ففي هذه الحالة المفروض انه برضو يعني ما يجرح شعوري بانه يرفع شعار، خاصة ما يكون المكان فيه مسلمين واقباط، فيه تكذيب للقرآن، واضح؟ فهم فهموا الناس ذات تسامح. هو الهلال احنا بنقول لهم لا عايزين هلال ولا صليب، لان احنا الهلال لما نلغيه مش هيخسرنا حاجة، الهلال بالعافية كده خلوه رمزا دينيا وحطوه على إعلام الدول، لكن ما عندناش دليل شرعي أن الهلال له أي علاقة بالمسلمين كخصيصة من خصائصهم. الهلال يمكن عشان شهر رمضان مثلا، صيام رمضان. طيب ما هي الصين بتتعب التقويم عندها بيكون وفق التقويم الهلالي في الصين، واضح؟ فعملية الهلال احنا بالنسبة لنا مستعدين نتنازل، احنا نتنازل عن الهلال وانتوا تنازلوا عن الصليب، خليه علم مصر بس. لأن انتوا لما يعني لما نتنازل عن الهلال احنا بالنسبة لنا مش مشكلة، لكن لما نرفع الصليب خروج من ملة الإسلام، فده مش مسموش تعصب. لا علاقة بين التعصب وبين العقائد، أنا عقائد داخل قلبي أعقد عليها قلبي، فبالتالي لا يجوز أن يرفع شعار على سبيل الاحترام والتقديس يصادم القرآن الكريم. أنا أقصد في التجمعات اللي فيها مسلمين، هم في كنائسهم محرين في موضوع الصليب، لكن أنا أقول الناس اللي بتصفنا بالتعصب لما يعني نقاوم مثل هذا الوضع. يعني على الأحوال نعود إلى موضوعنا، فالتسامح مجاله المعاملة وليس مجاله الإيه؟ الاعتقاد. واضح؟ فهم فهموا الناس أن رفع الصليب مع الهلال ده تسامح، لا علاقة له، ده تكذيب صريح للقرآن الكريم وخروج من ملة الإسلام. طبعا احنا لا نكفر الناس دي لأنهم جهلة ولم يبين لهم أحد هذا الفعل الشنيع. يقول الإشكال إذن ليس في التسامح، فقد عرفته الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، ولكن الإشكال يكمن في توظيف الغرب لمصطلح التسامح لتحقيق مآرب خاصة به. فمن خلال دراسة علي أومليل لمفهوم التسامح وفق المنظور الغربي، والتي حملت عنوان المقارنة لمفهوم التسامح في الاستعمالين الغربي والإسلامي، استخلص أومليل أن التسامح الغربي كان وليد حروب القرن السادس عشر الدينية في أوروبا، وأن استعماله أدى في نهاية المطاف إلى التسليم بحق الاختلاف في الاعتقاد والرأي وإقرار حريتهما، وأنه مع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى. يبقى أول مرة ظهر فيها مصطلح التسامح كان في القرن السادس عشر في أوروبا. ليه؟ لأن كان حصل بينهم حروب دينية يعني رهيبة جدا، يعني كلمنا بالتفصيل في محاضرات الإسلام والسيف، وبينا أن دي أكذب كذبة في الدنيا، أفرى الفرة وأكذب الكذب ادعاء أن الإسلام انتشر بالسيف. دي كذبة يعني خطيرة جدا، مخالفة تماما للحقيقة، وأن لا يوجد دين انتشر بالسيف وبالقهر وبالمذابح سوى النصرانية، وده كلام من مراجعهم هم، مش مسلمين بس اللي بيقولوه. فده اتكلمنا عليه بالتفصيل في سلسلة الرد على موضوع انتشار الإسلام بالسيف. فالحروب كانت بينهم شديدة جدا، وكان فيها قدر من التعصب الرهيب داخل الفرق النصرانية. فبالتالي لما دفعوا ثمنا غاليا لهذا الصراع وهذه الحروب والقتال والضحايا وكذا وكذا والتخريب، انتهوا في ده يا جماعة احنا عشان نعيش مع بعض كفاية كده إبادة، وبدأ يظهر لفظ التسامح. التسامح يعني اللي هو التوليرانس، كل واحد يتحمل التاني ويتسامح معاه ويقر له ان هو له عقيدته والاخر له عقيدته، حريه الراي وحريه الايه العقيده. فدي بدايه مصطلح التسامح، نشا في القرن السادس عشر الميلادي عقب ما عانته اوروبا من الحروب الايه النصرانيه. ومع التدخل الاوروبي في البلاد الاسلاميه استعمل هذا المبدا لمقاصد اخرى، فباسمه حجه التسامح سعت القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر إلى تفكيك الدولة العثمانية، وإلى أن تنزع منها الحماية على الأقليات غير الإسلامية. بدأ الدولة العثمانية باسم التسامح فرض عليها أنها تفرض امتيازات للإيه؟ لغير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي وداخل الدولة العثمانية. فبدأت هذه الكيانات تتمدد داخل الدولة وتعيث فيها فسادا، ولهذا وقف علماء الأمة ضد مفهوم التسامح ودافعوا عن نقيضه اللي هو مفهوم الايه التعصب، لا كمبدأين في ذاتهما بل بحسب دلالتهما وما يقصدان اليه. فيقصد ايه المسلمين بذلك؟ يعني ان امتداح التسامح ونبذ التعصب هما في رأي علماء المسلمين حينها دعوة تخفي قصدا معينا، وهو النيل من وحدة الأمة مصدر قوة المسلمين. يبقى كان في عرف الغربي التسامح وسيلة لتحطيم وتفريق وتفكيك الدولة العثمانية، والتعصب اللي هو ايه بقى التعصب؟ يعني تمسك المسلمين بدينهم وبعقيدتهم، يبقى ده تعصب. فقالوا لا، يبقى احنا عايزين التعصب، ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. ان كان ده اللي تقصدون من التعصب فاحنا متعصبين، ان انا حافظ على عقيدتي ولا اتنازل عنها. ثم يناقش وضع الغرب بين توظيف مصطلح الأصولية وتذويب الهوية الإسلامية، يبين هنا كيف أن الغرب استعمل مصطلح الأصولية كي يذوب ويقضي على الهوية المتميزة للإسلام. فيتكلم أولا عن الغرب وقيامه بتصنيف المسلمين. يقول الصراع العقدي بين أهل الكتاب والإسلام من ناحية، والمطامع الاستعمارية للغرب العلماني في العالم الإسلامي من ناحية أخرى، جعلاهم يستثمرون مصطلح الأصولية التنفيري لمواجهة الدفع الإسلامي من قبل علماء المسلمين اليقظين ومن قبل اليقظة الإسلامية الجماهيرية. فالغرب عندما يتعامل مع العالم الإسلامي فإنه يقسمه إلى ثلاث شرائح في صنف المسلمين، إلى علمانية وإصلاحية وأصولية. دي عدة الشغل لأجل القضاء على الهوية الإسلامية، دي الآلات اللي بيستعملوها عشان اللي إيه يعملوا عملية الجراحة النفسية للمسلمين لينزعوا مفاهيم ويزرعوا مفاهيم أخرى. فهو بيقسم العالم الإسلامي إلى علمانيين وإصلاحيين وأصوليين، ويضع استراتيجيته وفقا لهذا التقسيم الذي توضحه مذكرة مرفوعة للكونغرس الأمريكي بعنوان المسلمون الأصوليون وسياسة الولايات المتحدة، والتي أعدها دانييل بايبز الأستاذ الزائر بمركز جامعة هارفارد لدراسات الشرق الأوسط. جاء في المذكرة: هناك ثلاثة مداخل للإسلام، هي المدخل العلماني والمدخل الإصلاحي والمدخل الأصولي، وتفصيلها كالآتي: أولا المدخل العلماني، يرى دانييل بايبز أن المسلمين العلمانيين، وحنعدي التعبير ده أنه تعبير غلط لكن كواقع، يعني المسلمين العلمانيين يعتقدون أن تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب أن يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب. وبيعتبر دول اللي بيمسك المسلمين قسمهم ثلاث طبقات، هيبدأ بالعلمانيين. فبيقول العلمانيين إيه بقى؟ يعتقدون أن تحقيق النجاح، لا يمكن عالم الإسلامي يحقق نجاحا في هذا العصر إلا بأن يتمسك تماما بتقليد الغرب ومحاكاته، ويتخلص تماما من كل ما يتعارض مع الثقافة الغربية. ولهذا فإنهم اللي هم مين؟ العلمانيين أو النخبة والصفوة، فإنهم اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة، ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة. هي دي حقيقة العلمانية، واضح؟ فالفئة العلمانية هو بيعتبرهم المسلمين العلمانيين، لكن أنا شايف المسلمين العلمانيين دي زي إيه؟ المسلمين اليهود، المسلمين النصارى، لأن العلمانية دين، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، هي أسلوب حياة، واضح؟ فهي دين. لكن في نفس الوقت احنا مش بنكفر العلمانيين الذين لم يعلنوا براءتهم من الإسلام، لكن بنقولهم جهلة، يرتكبون أشياء تتنافى مع الإسلام وعقيدة الإسلام لجهلهم. لكن علشان بس الناس اللي بتصطد في الكلام وتدخلنا في موضوع تاني، لكن احنا بنقولهم جهلة، لا يعرفون أن هذه الأشياء تخالف دين الإسلام الذي ينتسبون إليه، فالواجب يعني تعليمهم. إذن المدخل العلماني بيعتبروا أن هو أول فئة فيهم هي المسلمين العلمانيين. دول فكرهم إيه بقى؟ يعتقدون أن تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب أن يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب. ولهذا فإنهم العلمانيين المسلمين اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة. لازم الدين ينسحب تماما، الدين يحبس داخل القفص الصدري، داخل جدران المسجد، لا علاقة له إطلاقا بالحياة العامة، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في قضية العلمانية. ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة، من زواج للرجل بأكثر من واحدة، أو أن يكون رئيس الدولة مسلما بالضرورة. وقد خضعت تركيا للمبادئ العلمانية كما فعلت دول أخرى ذلك. يبقى دي الفئة الأولى من المسلمين العلمانيين، رفض تماما للدين أن يدخل في الحياة، وفي نفس الوقت إيه؟ تبني محاكاة الغرب في كل ثقافات الغرب. طبعا أسماء الإعلام في هذا المجال معروفة، طه حسين، سلامة موسى، كتير ناس كتير جدا معروفة بهذا المبدأ يعني المشهور. المدخل الإصلاحي بقى، يوضح بايبز أنه في الوقت الذي طرح العلمانيون الشريعة بعيدا واحتضنوا المدنية الغربية، دمج الإصلاحيون المسلمون الاثنين معا، دي مدرسة إصلاحية اللي هي مش بتخلص من الإسلام ولكن عندها قابلية لإيه؟ لما يسمونه الإصلاح الديني، تغيير في مفاهيم الإسلام حتى توافق مع الثقافة العربية ولا تفترض التصادم. ودي طبعا تمثلها مدرسة مين؟ حامد عبده، بسموهم الإصلاحيين. فيقول: في الوقت الذي طرح فيه العالميون الشريعة بعيدا واحتضنوا المدنية الغربية، دمج الإصلاحيون المسلمون الاثنين معا وفسروا الشريعة بطريقة تجعلها متطابقة مع طرائق الغرب، ويسروا عملية قبول الممارسات الغربية التي رغبوا في تبنيها. فقد حول المصلحون الإسلام إلى دين ذي نمط خاص، وقد تأثر العديد من المسلمين بهذا المدخل الإصلاحي وأقروه لسياستهم. يفضلوا برضو مسلمين ويعظموا الإسلام، بس يعني يحصل نوع من الاندماج بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية بحيث يتطابقان. الجيم القسم الثالث المقسم المسلمين له المدخل الأصولي، يبين بايبس أنه على عكس الجماعتين السابقتين من العالمانيين والإصلاحيين، فإن هناك الأصوليين الذين يرون أن الشريعة يجب أن تطبق بكل تفاصيلها، وأن أوامر الله ونواهيه يجب أن تنفذ كاملة، وأن ذلك إلزام على المسلمين جميعا، وهو في نفس الوقت المصدر الأساسي لقوتهم، وأن الشريعة صالحة للتطبيق اليوم كما كانت صالحة للتطبيق في الماضي. وفي الوقت الذي يقبل فيه العالمانيون والإصلاحيون المدنية الغربية، يرفض الأصوليون الغرب كلية، وهم يصرون على عدائهم الدائب للولايات المتحدة في الوقت الذي فيه للاتجاهين الآخرين وجهات نظر مختلفة عن أمريكا، ومنهم من يفضلها. حدد الغرب معركته في العالم الإسلامي مع الشريحة الثالثة، فالحرب بين الغرب بالنسبة للعالم الإسلامي يخرج منها العلمانيون ويخرج منها الإصلاحيون، ويبقى الحرب معلنة على الأصوليين كما يعني ذكر. فالحرب محددة أنها ضد الشريحة الثالثة الموسومة بالأصولية، والتي وضع لها إطارا وصفيا يشابه الإطار الموضوع للأصولية المسيحية. بالعافية خلوا الأصوليين المسلمين أضفوا على كلمة نفس الدلالات التي كانوا يطلقونها على الأصوليين النصارى كما ذكرنا في بداية الكلام. ينتقل بعد ذلك إلى كلام الموسوعة البريطانية وكيف أنها رسمت صورة وصفية لما أسموهم الأصولية الإسلامية. يقول: تقسيم الكونغرس الأمريكي السابق للمسلمين تقاربت معه الموسوعة البريطانية في تصنيفها، لتقوم بعده برسم صورة وصفية ذات دلالات عقدية وسياسية لما أطلقت عليه الأصولية الإسلامية، معتبرة تلك الدلالات أمورا منبوذة يجب مواجهتها والحد من تنامي المؤمنين بها، لأنها في تصورها تمثل خطرا حقيقيا على المصالح الغربية وعلى ما أسموه نهضة العالم الإسلامي وثقافة السلام العالمية، ويلمس المدقق البصمة اليهودية في وضع الدلالات وتوجيهها الذهني للمواطن الغربي المهيئ مسبقا لرفض الأصولية المسيحية. فلما يجي في الموسوعة البريطانية ويعرفوا الأصولية الإسلامية ويخطبوا حس ووجدان المثقف الغربي بنفس الظلال اللي هي بتطفيها كلمة الأصولية اللي هم كلهم بيكرهوها، وعارفين أصولية معنى كذا وكذا وكذا، فطبقوا نفس الشيء على الأصولية الإسلامية ليحدثوا نوع من النفور والكراهية لهذا النوع من المسلمين. يمكن عرض التصور البريطاني لمن أطلق عليه وصف الأصوليين الإسلاميين من خلال تحليل رؤية الموسوعة البريطانية لما تطلق عليه الأصولية الإسلامية. أولا، ترى الموسوعة البريطانية أن الأصوليين الإسلاميين يصرون على التفسير الحرفي للكتاب المقدس الذي هو القرآن الكريم. طبعا التفسير الحرفي بالذات التفسير، يعني ما تجوش تتكلموا على التفسير، مش هتعلمونا أنتوا كيف نتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى، إمتى بيكون في تأويل وإمتى بيكون في حمل على الحقيقة، أو كل هذه الأشياء فيها تفاصيل طبعا مؤلفة فيها يعني مجلدات عظاما، لكن هم بيبدأوا بهذا المعنى عشان يقرنون بالأصولية النصرانية التي تعتبر التفسير الحرفي لدلالات ألفاظ كتابهم اللي هم يقولون هو مقدس ونحن نعتقد أنه محرف بخلاف القرآن الكريم فإنه كتاب محفوظ قطعا. ثانيا ترى الموسوعة أنهم أي الأصوليين الإسلاميين يصرون على أن الدين، شوفوا الجريمة، ترى الموسوعة أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواحي الحياة، وبالتالي فالدين والسياسة لا يمكن فصلهما، وبالتالي هو الدين برضو في ذهنه كنيسة واللي عملته فيه، فالأصوليين دول برضو عايزين يعملوا نفس الدور في العالم الإسلامي. ترى الموسوعة أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواحي الحياة، النخبة ولاد الناس المثقفين يرون أن الدين يجب أن ينفصل عن الحياة تقليدا لسادتهم الإيه؟ الغربيين، وعشان كده بيحاولوا يفرضوا فرضا ويوهموا الناس بالطنين الإعلامي أن دي جريمة، وبيكلموا كأنها آية منزلة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. من قال هذا؟ مش أنت اللي تحدد الدين يبقى فين وما يبقاش فين. فدي عقيدتنا أن الإسلام نظام شامل للحياة كلها. إذن أيضا هذا البعد مما يعني أضيف إلى التعريف الأصولية الإسلامية في الموسوعة البريطانية، ترى الموسوعة أنهم يصرون على أن الدين يشمل جميع نواحي الحياة، بيسموه بان إسلاميزم. بان يعني إيه؟ دين شامل لكل مجالات الحياة، لا ينفصل عن الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا أي نوع من نظم الحياة. الإسلام له نظامه وذاتيته وهويته المستقلة. تصفهم الموسوعة بأنهم متزمتون ريفايفاليس، وهذا الوصف بالتزمت ترجعه الموسوعة لدعوتهم للدعوة إلى نقاء الإسلام كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبق طوال التاريخ الإسلامي. واضح؟ هي ريفايفل أصلا معناها إيه؟ ريفايفل أو ريفايفاليزم، ها؟ أيوة، إحياء أو تجديد، الحركة التجديدية بتوصف بهذا الوصف. يعني فهم بيتكلموا على كلمة الإحياء ده يعني تزمت، تزمت على القديم. طيب إيه سر وصف الإسلاميين بالتزمت؟ إن هم يحيون القديم، يجددون الدين والمفاهيم الأولى في العصور الأولى الإسلامية. فالوصف بالتزمت بتعزوه الموسوعة إلى إيه؟ أنهم يعودون إلى نقاء الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطبق طوال التاريخ الإسلامي. توضح الموسوعة البريطانية أنهم يعتقدون أنهم منخرطون في حرب مقدسة وجهاد ضد الأعداء. خامسا تبين الموسوعة أن لديهم تصورات عن مؤامرات يهودية وماسونية، وأن تلك التصورات بنظر الموسوعة مأخوذة مباشرة من الكتابات المعادية للسامية. ترى الموسوعة البريطانية أن الأصوليين الإسلاميين مستاؤون من هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط. سابعا تصور الموسوعة الأصوليين بأنهم يكنون العداء للغرب، ومن صور هذا العداء رفض الحداثة كلية. ثامنا وتبين أنه على الرغم من رفضهم للحداثة فإنه تجدر الإشارة إن أن الإسلاميين لا يرفضون التكنولوجيا الحديثة. تعتبر الموسوعة البريطانية الأصولية الإسلامية السنية أكثر خطورة من الأصولية الإسلامية الشيعية. عشرة تضرب الموسوعة البريطانية مثالا على من تراهم أصوليين، وهي حركة حماس الفلسطينية، والتي ترى الموسوعة أنها أنشئت أساسا لمقاومة ما ينظر إليه، مش الاحتلال، لمقاومة ما ينظر إليه على أنه احتلال لأرضهم من قبل إسرائيل. وتوضح الموسوعة أن الحركة ملتزمة أيضا بإنشاء دولة إسلامية بحتة، وأنها تعارض فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصر على القتال والجهاد لطرد الإسرائيليين من كل من فلسطين من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ومن لبنان إلى مصر، حيث تذكر الموسوعة أن ذلك ما تجعله حركة حماس مبررا لما وصفته الموسوعة بالهجمات الإرهابية على الإسرائيليين. ثم بعد ذلك يناقش فكرة دور الغرب في فرض نظريات العلمنة من قبل الإسلام. يعني بيقول وبيعرض الغرب بيقول إزاي الإسلاميين بيرفضوا نحن نفرض عليهم الإيه هذه النظريات. يقول نظريات التحديث العالمانية التي يحاول الغرب فرضها على العالم وينتقد بشدة أي محاولة لرفضها من قبل الإسلام ومن أسماهم الأصوليين، في الوقت الذي يوضح الغرب أنهم يقبلون بالتكنولوجيا الحديثة، هي نظريات رفضت لعدائها الواضح للدين عامة والإسلام خاصة ومحاولة ولودها على حساب الإسلام. السفير الأمريكي هيرمان إليتز يقول في تقريره أمام الكونغرس الأمريكي إن النظريات الأمريكية عن التحديث قد رفضت الدين تماما. النظريات الأمريكية عن التحديث رفضت الدين تماما ورفضت الإسلام بصفة خاصة ولم تعطه وزنه الحقيقي، بل كانت تتمسك بمقولة إن هذا الإسلام العتيق هو أحد العوامل المعوقة للتحديث. وقد أظهر خبراء التحديث فهما سطحيا لإمكانية تطبيق الإسلام في الحياة المعاصرة، وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيرة النظر. بيقول اللي بيدعوا ده الخواجة بيكتب في تقرير لإيه أمام الكونغرس الأمريكي، تخيلوا كاتب التقرير ده اللي بيقدمه للكونغرس الأمريكي، بيقول فيه إن, 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 إن الناس اللي بيدعوا إن الإسلام غير قادر على التحديث والحياة العصرية الحديثة والمفاهيم العصرية الحديثة، بيقول ده فهم سطحي لإمكانية تطبيق الإسلام في الحياة المعاصرة، وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيرة النظر. هو بقى بيقول إيه، وانتبهوا، لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر. ده الخواجة بيقول لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات التي قبلت بشكل أعمى هذه الصور من التحديث. حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات اللي هي بتحكم العالم الإسلامي واللي هي فرض عليه فرضا الهيمنة الغربية الثقافية الغربية، فالإسلام قادر على أن يواجه هذه الحكومات وأن يعني يصحح هذا الاتجاه. لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات التي قبلت بشكل أعمى هذه الصور من التحديث واعتقدت أنها في حاجة إليها وأنها بإمكانها إجبار شعوبها على قبول صور التحديث هذه حتى ولو كان ذلك على حساب القيم الاجتماعية عميقة الجذور في الثقافة الإسلامية. يعني حتى لما نتكلم مثلا على إيه، هنقول على يعني تعليم المرأة كمثال. طيب المرأة إيه كانت مشاكل المناقبات في عهد مبارك؟ وقوف حرس الجماعة أمام الباب ليمنعه من التعليم. طيب هو عايزين يتعلمه، وقوف الحرس وطرد المناقبات من الامتحانات والتمييز والاضطهاد الذي تعرضنا له مجرد أنهن يعني يلتزمن بحكم شرعي، واضح؟ فالتناقض غريب جدا، بيفكرني على طول بنفس صناديق الاقتراع لما كان يحصل الاستفتاء أو انتخاب البرلمان بالذات في اللي قبل اللي فات. ده شيء هيفضل يذكر في التاريخ على أنه من الأشياء المضحكة جدا. يعني كان البوليس السري والأمن المركزي يقفوا أمام اللجان عشان يمنعوا الناس من الدخول إلى اللجان، مش كده وبس، الناس لا تستسلم، جابوا عصي وخشب وسمروها وعملوا سلالم وحطوا السلم على السور بتاع لجنة الانتخاب وبدأوا يقفزون من السور عشان يدخلوا يصوتوا. يعني فهيذكر في التاريخ طبعا حاجة مضحكة جدا. يعني فالمهم الناس بقت تقفز من السور وتخاطر عشان يدخل جوه اللجنة يضربوه ويمنعوه من التصويت، يجي الأخ الحرامي نفسه على الصندوق. يعني حاجة الحقيقة يعني ده كله ده كان مصور طبعا وهذا كله موثق، فنفس الشيء يعني أنت منين بتقول لهم طب ما بلاش الملايين اللي كانت بتهدر في الانتخابات ويعملوا اللي أنتوا عايزينه خلاص. نفس الشيء يقول لك دول أعداء العلم وأعداء كذا والمرأة مش عارف عندهم إيه وعايزين المرأة تبقى جاهلة. طيب ولما المرأة كانت راح تتعلم في الجامعة أو حتى تروح تحضر امتحان ويقفون لها أو يخرجوها من اللجنة أو يهينونها، كل ده يعني 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 هذا تناقض، لأن هي راغبة في التعلم وأنتم الذين تحاربونها. هو النخبويين أو النكبويون عايزين رسمين تصور لك أنت ملتزم، يبقى فيه تصور في دماغهم لازم تبقى زي التصور ده، حذاري أن تحاول أن تقنعني أنك أحسن وأفضل من هذا التصور. أنت جاهل يبقى لازم تفضل جاهل، أوعى تحاول تاخد صورة أن أنت. ولذلك يعني أنا فاكر أحد الأساتذة الإخوة المدرسين الكبار، مش عايز أقول الاسم طبعا وإن كان هذا يشرفنا، لكن من هو يعتبر أقوى أو من أقوى أطباء الإسكندرية في الأمراض الكلى، والأخ لحيته قد كده، وهو كفء كفاءة يعني غير عادية في 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 تخصصه بفضل الله، كله يقر بكفاءته اللي يعني العالية جدا. سمع تطاير صيته إلى إذاعة إسكندرية القناة الخامسة، فاتصلوا بالتليفون عايزينك تيجي تعمل معنا حديث عن الفشل الكلوي في برنامج كذا الساعة كذا، وفضلوا يلح عليه ويطاردونه عشان يجي يسجل أو يعني على الهواء مباشر يعني. ومن ساعة ما نزل من بيته يتصلوا بيه وهو في السيارة، انت فين دلوقتي؟ اوعى تأخر علينا احنا مستنيينك، وإلحاح في ذل عايزينه يجي، لأن مكسب كبير لهم ان هذا الدكتور الشهير يجي يسجل في هذا او يجي يعني يتحدث في هذا البرنامج على الهواء. فطبعا انتوا عارفين اللي حصل، اكيد حفظنا الاساليب دي خلاص عرفناها، والله لا رحم الله ايام مبارك منه لله. فيعني الاخ راح يعني ودخل البتاع الاستوديو، بص لقى تصرفات غريبة ومريبة، وإذا بوجوه غير وجوه التي كانت تكلمه كل ثلاث دقائق بالتليفون. الناس اضطربت جدا، شافوا ملتحي، رأوه ملتحيا، يا للكارثة. كيف يصعد واحد ملتحي ويقول للناس إن في ملتحين أكفاء في العلوم الدنيوية ومتفوقون؟ ده هيهد النظرية بتاعتنا اللي احنا عايزين نغرسها في الناس، احنا المثقفين وانتم كذا. فطبعا الراجل يعني لحد ما جاء بقى مدير القناه وقال والله احنا عندنا الحقيقه عطل هيمنعنا ان احنا نبث على الهواء مباشره الان، فاحنا بنعتذر جدا ونتاسف. طبعا هو فاهم الموضوع وغدر، فده مجرد لانه ملتحي مش ومع كفاءته العليا التي يقر بها الجميع. فاحنا راينا الحقيقه من الاضطهاد يعني ما يستوجب اقامه حمله لمناهضه التمييز ضد الاسلاميين في مصر. التمييز ضدنا لأننا مسلمون، لأن هذه عقيدتنا، ده تمييز discrimination، المصطلح اللي كانوا يستعملوه مع جنوب أفريقيا، مناهضة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا وفي أمريكا لحد الستينيات وفي داخل فلسطين إلى اليوم. هو راسم صورة وغصب عنك لازم تبقى موافق لهذه الصورة، حذاري أنك تخرج عنها. فبالتالي كل التصرفات مليئة على هذا الأساس، إن هو مش قادر يصدق أن هؤلاء ناس متفوقون، ناس أكفاء، ناس عمليون، ناس قدموا كثيرا جدا لخدمة الأهالي والفقراء والمساكين وعلموا الناس وفعلوا وفعلوا، هو مش قادر يصوي يصدق. فذلك بيلجأ لحيلة الإنكار، لأنه مش عايز يغير الصورة اللي هو رسمها. لازم تبقى أنت في الخارج زي الصورة اللي في الداخل عندي، لازم، وحرام عليك أن تخرج عن هذا الإطار. طبعا بإذن الله تعالى سوف يقهرهم أهل لا إله إلا الله ويصححون لهم هذه الصورة كرها إن لم يكن طوعا إن شاء الله. ثم ينتقل إلى موضوع مهم جدا وهو مصطلح الأصولية وهاجس الخوف من الإسلام. يقول هناك دراسات غربية كثيرة دأبت على الحديث عن العلاقة بين ما وصفوه بالأصولية الإسلامية والغرب الرأسمالي. لوحظ على هذه الدراسات أنها تنضح بالخوف من الإسلام والحركات الإسلامية المرتبطة به، والتي أضحت في تصورهم تشكل تهديدا للحضارة العالمية بوجه عام والحضارة الأوروبية بوجه خاص. فوفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي. هو مترجمة هنا The Era of Islamic Threat، عصر التهديد الإسلامي، خوف وهلع panic أو اللي هو الفوبيا اللي هي تعتبر خوف غير منطقي. ما أنا ممكن أخاف من النار، أخاف من الثعبان، من الأسد، لأنه خوف منطقي. لكن لما أخاف من المية، المكان العالي، المكان الضيق، ده مرض واضح، ده مرض. فبالتالي هم زرعوا الفوبيا دي أو الخوف غير مبرر من الإسلام في الغرب، بيدعوا عشان يجملوا صورتهم أن هم ضد الإسلاموفوبيا في الغرب ويحاولوا يحاربوها. لكن الغريب جدا، ودي من الجريمة الجرائم العظمى التي ارتكبها النظام مبارك، أنه زرع الخوف في قلوب الناس من الإسلام في داخل قلوب المسلمين. في داخل قلوب المسلمين في خوف من أي شيء إسلامي. يا ابني ما تلتحيش، يا ابني ما تصليش في الجامع، خلينا نعيش في حالنا، هيعتقلوك ويعذبوك، هيفصلوك من وظيفتك، مش هتقدر تكمل الدراسات بتاعتك، لما تيجي في الامتحان هيضطهدوك. مش ده الواقع ولا احنا بنفتري عليهم؟ خوف زرع. والحقيقة احنا برضو المصريين معذورين، الخوف لسه متغلغل 30 سنة. السرطان بي 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 بيخترق بجذوره جميع أجزاء الجسد، بيتغلغل فيها. حتى في ناس لسه عايشة أسرى لهذا الخوف، لماذا؟ نتغلغل في داخل الناس من شدة القهر والظلم والاستعباد. طيب في الغرب شيء وارد أن يحصل تعصب ضد الإسلام ونشر ما يسمى بالإسلاموفوبيا. طب وداخل بلادنا أصبح الناس وأبنائنا يخافوا من الإسلام، يقول له لا ما تقولش نعم لحسن، بعدين هيحكموا بالشريعة الإسلامية. هي نعم هتحكم بالشريعة الإسلامية، طب وهو فاهم يعني إيه شريعة إسلامية؟ ما مش فاهم حاجة. ده القسم اللي حلف عليه حسين كامل بهاء الدين لما في أحد المؤتمرات في اجتماع لمجلس الوزراء هنا في الإسكندرية. مش احنا جابينها محطة الوزراء، فده المقر الصيفي لمجلس الوزراء. حلق قال لهم انتوا زعلانين جدا. كان المبارك طبعا اكثر واحد يعني نشر كلمة التطرف والارهاب وربطها بالاسلام، فبيقول لهم انتوا مشكلة التطرف تؤرخكم، سيبولي انا منهج التعليم وانا احل لكم مشكلة التطرف. هطلع لكم الطالب من الجامعة ما يعرفش يميز بين المسلم والمسيحي على حد تعبيري، وده اللي احنا وصلنا له، نشر الامية بالاسلام، تشويه مفاهيم الاسلام، تشويه التاريخ الاسلامي. يعني حاجة عجيبة جدا، وده ملف كبير جدا جدا، ويعني اعتقد احنا تكلمنا فيه من زمان قوي قوي ايام بداية الموضوع تطوير التعليم على يد فتح سرور، هو الذي فتح باب الشر ثم اعقبه هذا الشخص المسمى حسين كامل بهاء الدين طبيب اطفال. يقول فوفقا لهذه الدراسات اصبح العالم الان يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الاسلامي. برضو الاعلام المغرض بمنتهى الظلم يمارس نفس الشيء، التخويف، نشر الخوف. هو بيستعمل أسلحة قذرة في الحقيقة. يعني أما الحادثة اللي حصلت في الصعيد بدون ذكر تفاصيلها، إن واحد راح قطع إذن واحد أذن واحد نصراني، مشكلة معينة، اتهامات الله أعلم صحيحة أو لا ما أقدرش أتكلم فيها، لكن حادثة حصلت استثير المسلم إن هذا الرجل بيفعل كذا وكذا من الأشياء السيئة جدا، فهو غار الغيرة إن فعل رجل، وهو ممكن يكونش ملتزم، شخص عادي الله أعلم ما عرفوش يعني إيه الصفة بالضبط، لكن المهم إن هو غضب لما يقال من كذا وكذا وراح جايب قطع الأذن القبطي. جرايد فورا ما كدبتش خبر، السلفيون يقيمون الحدود على الناس في الشوارع، السلفيون قادمون، السلفيون سيفعلون بكم كذا. يعني هو الواحد واثق تماما أن الله سبحانه وتعالى سيبطل كيدهم ويضل الله الظالمين، لأن هذه الأساليب القذرة ممكن تنفع مؤقتا، لكن مع الوقت لازم كل شيء هينكشف. فالحملة شرسة جدا على أن الإخوة السلفيين الحقوا هيقيموا الحدود في الشارع، يقتلوا الناس وهيقطعوا ديهم ويجلدوهم ويرجموهم إلى آخره. فنفس الشيء استعمال. طيب هو اللي عايز يدور ما يلاقيش في بلد زي مصر بهذه المساحة، مليون كيلومتر مربع و85 مليون، ما ينفعش اللي يدور ما يلاقيش حادثه كل يوم او 20 حادثه في وسط 85 مليون واحد. وارد جدا تحصل حوادث، بس هو هذا موسم التشنيع على السلفيه، فحادثه ممكن الشخص ده قلت له يعني ايه السلفيه ما يعرفش اصلا، او ممكن يكون ما بيصليش، اللي هم على طول خلوه سلفي، وأصعب ما يكون السلفي يقع في مثل هذا الخطأ، يعني يشبه شيء يكاد لا يصدق أبدا أن السلفي يقطع ودن واحد بهذه الطريقة بدون تثبت وبدون تحري وإتقان كما هو معروف عن منهج السلفي. فشيء صعب أن السلفيين يعملوا كذا وكذا وكذا علشان ده وصف ديني، يعني كأنه وصف ديني دي إيه؟ كأنه أجرب أعياه هداؤه، ده مصاب بمرض الجرب اللي اسمه الوصف الديني. إيه وصف ديني؟ تتكلم إيه؟ تتكلم بوذيين هندوس بيتبرأ يقول لك أنا مش عايز أقول وصف ديني. ليه ما تقولش وصف ديني؟ ليه؟ ليه؟ عشان عايز يوصي، هو بيبعت رسالة، بيبعت رسالة يعني إياكم تقربوا من الوصف الديني، إياكم تجيبوا آيات أو حديث في كلامكم. فهي رسائل، لكن أنا واثق تماما الله سيحبط كيدهم. يقول: فوفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي، خاصة مع زيادة انخراط الإسلام في المجالات السياسية. ومن ثم ووفقا لهذه الكتابات فقد دعا الغرب إلى وجوب تحرك الساسة والباحثين للتصدي لشبح الأصولية السياسية الإسلامية، وأن تتضافر الجهود من أجل القضاء عليها قبل أن يتفاقم خطرها. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.